إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير وأشهد أن لا إله إلا أنت سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين أرسله الله تعالى للإيمان مناديا وإلى دار السلام داعيا وللخليقة هاديا ولكتابه تاليا وفي مرضاته ساعيا وبالمعروف آمرا وعن المنكر ناهيا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم عافنا واعف عنا وعلى طاعتك أعنا ومن شر خلقك سلمنا اللهم سلمنا إلى رمضان وسلم رمضان لنا اللهم إن قدرت بقاءنا لرمضان فأعنا على صيام نهاره وقيام ليله واجعلنا فيه من المقبولين اللهم اهد قلوبنا وثبت ألسنتنا اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شر نفوسنا واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين آمين آمين يا رب العالمين ثم أما بعد فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هكذا يتجدد اللقاء ومع اللقاء الثامن بين يدي موضوعنا الذي بدأناه من قبل والذي عنونا له بالدعوة إلى منهج أهل السنة والجماعة قواعد وأصول وفي بداية هذا اللقاء أحييكم بتحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا اللهم أمين أحبتي في الله فيما مضى من لقاءات بينا مفهوم كلمة الدعوة ثم بينا من هم أهل السنة والجماعة ثم بدأنا الوقوف أمام أهم القواعد والأصول التي قام هذا المنهج المبارك على أساسها منهج أهل السنة والجماعة فمن هذه القواعد أن أهل السنة والجماعة يقيمون منهجهم على قاعدة هامة بعنوان تقديم النقل على ما يراه العقل القاعدة الثانية رفض التأويل الكلامي القاعدة الثالثة الإكثار من النصوص القرآنية والأحاديث النبوية ومن الأصول الأصل الأول هو الأصل الأصيل التوحيد الخالص لله رب العالمين الأصل الثاني هو أصل المتابعة لهدي النبي الأمين الأصل الثالث هو أصل التزكية أجملنا فيما مضى هذه القواعد والأصول ثم بدأنا التفصيل فوقفنا أمام القاعدة الأولى وما زلنا نقف أمام تقديم النقل على ما يراه العقل وتكلمنا فيما مضى عن مفهوم النقل وعن ماهية العقل وعلمنا أنه لا تعارض مطلقا بين النقل الصحيح والعقل الصريح إنما يأتي التعارض لسببين: السبب الأول عدم ثبوت النقل، أن يكون النص غير صحيح، فإن كان الأمر كذلك فلا بد وأن يكون هناك تعارض بين هذا النقل الذي هو لا يثبت مع ما يراه العقل، وتكلمنا عن هذا السبب. السبب الثاني عدم فهم العقل للنص الصحيح، عدم فهم العقل للنقل الصحيح، فإذا كان النقل صحيحا وحدث التعارض يبقى سبب التعارض عدم فهم العقل لهذا النقل الصحيح. وما زلنا نقف أمام هذا السبب لأهميته، فذكرنا فيما مضى الكثير من النصوص التي ادعى البعض أنها تتعارض مع العقل، وبينا أن السبب عدم فهم العقل لها، وبينا بالأدلة والأمثلة الكثيرة أن عدم فهم العقل كثيرا ما يؤدي إلى التعارض. وفي هذا اللقاء نواصل ما بدأ. فعندنا أيضا بعض النصوص التي زعم البعض أن العقل يتعارض معه، والنصوص صحيحة والسبب عدم فهم العقل له. فتعالوا بنا لنقف أمام بعض تلك النصوص ونبين أقوال أهل العلم فيها حتى يتضح الأمر جليا. قالوا: حديثان مختلفان جاء في سنة النبي الأمين أنه صلى الله عليه وسلم قال: لم يتوكل من اكتوى واسترقى، أو كما قال النبي. هذا حديث جاء عند أهل السنن وهو حديث صحيح: لم يتوكل من اكتوى واسترقى. وفي حديث آخر كوى النبي صلى الله عليه وسلم أسعد ابن زرارة رضي الله عنه وأرضاه، وقال: إن كان في شيء مما تداوون به خير ففي بزغة حجاج أو لزعة نار، أو كما قال النبي. خلي بالك معايا أول واقرأ النصين جيدا. النص الأول: لم يتوكل من اكتوى واسترقى، أي لم يتوكل على الله من استخدم الكي وكذلك من استخدم الرقية. هذا النص الأول. النص الثاني أن النبي عليه الصلاة والسلام كوى أسعد ابن زرارة الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ثم قال النبي بعد أن استعمل الكي مع أسعد، قال: إن كان في شيء مما تداوون به خير ففي بزغة حجاج. البزغة هنا معناها المشرط، عارفين أنتم الحجامة؟ حجام بيستعمل إيه؟ المشرط كالطبيب، هو يعرف المشرط جيدا، بيبدأ يستعمله في جرح معين لاستخراج الدم الفاسد من البدن، والأطباء بيستعملوا فتح البطن وفتح القلب وما شابه ذلك للتداوي. فقال صلى الله عليه وسلم: إن كان في شيء مما تداوون به خير ففي بزغة حجاج أو لزعة نار، أي يقصد الكي. قالوا: هذا خلاف الأول. خلاف إيه؟ الأول. ونزيدهم حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، والذي قال فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يأتي النبي يوم القيامة ومعه العشرة، ويأتي النبي ومعه الخمسة، ويأتي النبي ومعه الرجلان، ويأتي النبي ومعه الرجل، ويأتي النبي وليس معه أحد. الكلام ده في ساحة العرض، خلي بالك قوي، لأن البعض للأسف بيحسبوا العملية بالكثرة. نقول ليست بالكثرة، يعني تخيل النبي يأتي يوم القيامة لم يؤمن به أحد يأتي يوم القيامة وحده، أي لم يؤمن من أمته أحد. عشان برضه نتعلم إن إحنا لنا وظيفة، وظيفتنا البلاغ والبيان وبذل أسباب الهداية، ولكن ينبغي أن نعي جيدا أن الهادي ومن؟ الله، ومش بالكثرة أبدا. الله تعالى يقول وقليل من عبادي الشكور، ودائما القلة تجد لها الفضل على مائدة القرآن. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. فنسأل الله تعالى أن يجعلنا من هذا القليل الذي قال الله تعالى فيهم وقليل من عبادي الشكور، لأن بعض الدعاء قد يستعجل الأمر. ما تستعجل، أنت ليك وظيفة، وظيفتك بذل أسباب الهداية. أقول هذا أيضا لأولياء الأمور مع أبنائهم، أنت تبذل أسباب الهداية وتحاول جاهدا أن توصل الخير لأهلك، فإن قدر وخرج ولد غير صالح، المهم أنت تكون أديت اللي عليك وبذلت أسباب الهداية. فنبي الله نوح عليه السلام 950 سنة دعوة، وبعد 950 سنة دعوة ابنه يتخلى عنه وعن عقيدته ويخرج عن منهجه، وكلكم يقرأ القرآن، ولا ابنه وزوجاته كانوا على الكفر، كان على الكفر. فالقرآن لا يجامل ولا يداهن أحدا. يعني انظر كده إلى هذا الأب الكريم نوح عليه السلام، ركب الفلك ومعه من آمن به، وبعدين ماذا رأى؟ رأى ولده فلذة كبده وثمرة فؤاده لم يركب معه في الفلك. طبعا الأب بينادي بقلبه الرحيم هذا الولد، يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. يعني أب يخاف على ابنه، الابن عليه أي وسآوي إلى جبل يعصمني من الماء. شرك الأسباب هو اعتقد أن السبب هينجيه. سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، وحال بينهم الموج فكان من المغرقين. طيب بعد أن رست الفلك على الجدي وكان من أمر نوح اللجوء إلى ربه جل وعلا، وبدأ يناجي الله تعالى، قال إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق، الإجابة كانت إيه؟ يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح. لأن علاقتك كنبي بالناس مش علاقة مصاهرة أو نسب أو قرابة أبدا، علاقة منهج وعقيدة. اللي يتبع عقيدتك فهو منك، اللي يخالف ليس منك وإن كان فلذة الكذب. وهذا ما أخبر به النبي محمد، يا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت وعملي فإني لا أغني عنك من الله شيء. فأنا عايز أقول لك أنت بس تبذل أسباب الهداية والهادي هو الله. وشوف على النقيض من ظهر آبر الكافر اللي بيعبد الصنم وبيبيع الصنم يخرج من؟ إمام التوحيد والموحدين خليل الرحمن إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم. يقول النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم ويأتي النبي وليس معه أحد، يقول ثم يظهر لي سواد في الأفق عظيم، أمة كبيرة جدا، فأقول هذه أمتي؟ فيقال لا، إنها أمة نبي الله موسى عليه السلام. قال النبي عليه الصلاة والسلام التسليم ثم يظهر لي في الأفق سواد كثير، فيقال هذه أمتك، هذه أمتك. يقول النبي عليه الصلاة والسلام التسليم ثم يقول ربي عز وجل ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب، بغير حساب. فسئل النبي عليه الصلاة والسلام كالتسليم من هم يا رسول الله؟ قال هم الذين لا يكتوون ولا يتطيرون. خلي بالك أول، هم الذين لا يكتوون ولا يتطيرون ولا يسترقون وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة وقال يا رسول الله ادعو الله أن أكون منهم. قال أنت منهم يا عكاشة. فقام رجل آخر يقول وأنا يا رسول الله ادعو الله أن أكون منهم. قال النبي سلقك بها عكاشة، أو كما قال النبي برضو في الحديث قال عن صفات هؤلاء 70,000، هم الذين لا يكتوون ولا يتطيرون ولا يسترقون وعلى ربهم يتوكلون. إذن لما نجمع كده النصوص نجد هناك إيه؟ تعارض. مرة يقول لم يتوكل من اكتوى واسترقى، ومرة يقول عن 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب لا يكتوون لا يتطيرون لا يسترقون وعلى ربهم يتوكلون، ومرة يقوم النبي بنفسه بكي أسعد ابن زرارة رضي الله تعالى عنه، ثم يقول النبي عليه الصلاة والسلام إن كان في شيء مما تداوون به خير ففي بذرة حجام أو لزعة نار، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى العقل يقول لك هنا في ايه؟ تعارض. وهذا ما قاله أصحاب هذه العقول التي لم تعي ولم تفهم ولم ترجع إلى أهل العلم. الله تعالى يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فما تستعجل وتقول هناك تعارض قبل أن تعود إلى أهل العلم يبصرونك بالمعنى الصحيح المستقيم للنص. نستمع إلى أقوال أهل العلم ردا على هذه الشبهة، شبهة التعارض. يقول أبو محمد عبد الله بن محمد ابن قتيبة رحمه الله تعالى إنه ليس هاهنا خلاف ولكل واحد موضع، فإذا وضع به زاد الاختلاف. يعني كل نص له موضع معين، لما تضع أنت النص في موضعه يزول الاختلاف. قال رحمه الله فالكي جنسان نوعين، يعني كي بالنار نوعين، أحدهما كي الصحيح لئلا يعتل كما يفعل كثير من أمم العجم، فإنهم يكون ولدانهم وشبانهم من غير علة بهم، باعتقاد أن الكي يحفظهم من المرض، وده اعتقاد إيه؟ فاسد، اعتقاد شركي. فيجي لك للولد الصحيح أول ما يتولد يكوب النار، ليه؟ قال علشان يظل سالما من المرض، وكذلك الشبان. وكانت هذه العقيدة عند العرب الجاهلية، هذا المعتقد الفاسد، معتقد ان الكي يحفظ من المرض والعلل. فانتقلت هذه العقيدة الفاسدة الى العرب الجاهلية، فيرون ان ذلك الكي يحفظ لهم الصحة ويدفع عنهم الأسقام. وكانت العرب تذهب هذا المذهب في جاهلياتها وتفعل شبيها بذلك في الإبل إذا وقعت النقبة فيهم. النقبة ده مرض اسمه الجرب. فين الجرب؟ الحكة دي يقعد يهرش وتهرش، فده اسمه الجرب يعني. ففي اللغة اسمه النقبة، مرض اسمه ايه؟ النقبة يعني الجرب، وهو جرب أو العر. العر ده برضه نوع من أنواع الجرب، عبارة عن قروح بتظهر على الوجه والأشفار في البعير يعني، وهو قروح تكون في وجوهها ومشافرها. فتعمد إلى بعير منها صحيح، يعني يجي العرب يشوف بعير يكون صحيح ما فيش فيه علم ولا مرض، فتكويه ليبرأ منها ما به العر أو النقب. شوف الجهل المركب ده يعني إيه. عندنا مثلا 10 من البعير جربانين والحادي 10 سليم، يروحوا كونين السليم على عشان يخفوا العشرة. بالضبط زي عقائد أهل الكتاب الذين زعموا كذبا وزورا أن الرب جل وعلا عندما أفسد الخلق في كون الله وكثرت المعاصي ضحى بابنه البار فداء لأخطاء البشرية فصلب فداء للبشرية. يعني أمر غريب جدا جدا سبحان الله. يعني أضرب مثال بسيط كده، أنا لابس قميص أبيض أهو ماشي كده، وفؤاد لابس برضه قميص أبيض، ففؤاد بيشرب كوباية الشاي راح مدندق الشاي على القميص بتاعه، أروح أغسل هدومي عشان أنضف ثياب فؤاد؟ ينفع الكلام ده عقلا؟ أمر غريب جدا. طب ما تغسل ثيابك يا فؤاد. قال يقول لا يا شيخ فاضل، لكن أنا أغسل بس هدومك أنت عشان الثياب بتاعي يبقى نظيف. طب ينضف إزاي؟ هو ده نفس المنهج الغريب جدا ده. قال لما الخطايا كثرت جاء الإله بابن البار الصالح فداء للبشرية. يعني اعملوا ما شئتم بقى خلاص، اللي عايز بقى يعمل يعمل خلاص، إنه خلاص المخلص خلص البشرية من الأخطاء. وطبعا ده معتقد غريب جدا يعني لا يقبله عقل سبحان الله. فنفس المنهج ده كان في الجاهلية. إيه اللي يحصل؟ البعير أصابه الجرب، يجوا البعير يكون سليم يكووه بالنار عشان يخف الجربان. واضح؟ فالمعتقد ده عقيدة فاسدة. عقيدة إيه؟ فاسدة. وده اللي قاله النبيغة للنعمان بيشرع عقائد العرب الباطلة. بيقول إيه؟ فحملتني ذنب امرئ وتركته كذي العر يقوى غيره وهو راتع. الله. نقول كمان النبي غضبان بيقول الكلام ده للنعمان، يقول له ايه؟ فحملتني ذنب امرئ وتركته كذي العر، يعني البعيد الجربان كذي العر يقوى غيره، يقوى الصحيح وهو راتع. يعني نقوى الصحيح عشان الايه؟ المريض يبرأ. فدي كانت عقائد العرب. وهذا هو الأمر الذي أبطله الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في قوله لم يتوكل من اكتوى أو استرقى. أي من اكتوى بهذا المعتقد الفاسد بغير علة فيه حتى يبرأ من كل علة ويعلم أن الكي سبب ذلك أو الكي هو الذي يحفظ صحته، فهذا أشرك بالله الواحد ولم يحسن التوكل على الله عز وجل. يبقى نفهم القضية. الإسلام لما جاء العرب كان عندهم مفاهيم كثيرة جدا جدا، منها الصواب ومنها الخاطئ. الإسلام عمل إيه؟ أقر الصواب وأبطل الخاطئ. يعني مثلا كما تعلمون كان من ضمن المبادئ السائدة عند العرب في الجاهلية انصر أخاك ظالما أو مظلوما. ده مبدأ كان منتشر في الجاهلية ولكن كان مفهومه خاطئ. يعني إيه مفهومه عند العرب؟ يعني خليك دايما مع أخيك حتى وإن كان ظالما انصره على المظلوم. زي بعض البلدان يقول لك أنا وأخويا على ابن عمي وأنا وابن عمي على الغريب. مع نفس منطق الجاهلية، أنا وأخويا على ابن عمي وأنا وابن عمي على الغريب. المهم إيه؟ إن أنا مع أخويا وخلاص، مع ابن عمي وخلاص حتى وإن كان ظالما. أي ده منهج ده الجاهلية. فلما جاء الإسلام المبدأ ده موجود عند العرب، انصر أخاك ظالما أو مظلوما. فجاء النبي يقول لأصحابه انصر أخاك ظالما أو مظلوما. الصحابة قالوا إيه؟ قالوا يا رسول الله أنصره مظلوما فكيف أنصره ظالما؟ يعني دي مفهوم أن أنا أنصره إما يكون مظلوم، لكن إزاي أنصره هو ظالم؟ قال أن تمنعه عن الظلم فذاك نصرك إياه، أو كما قال النبي. يبقى الإسلام عمل إيه؟ صوب الخطأ. المبدأ ده عندكم خاطئ وله مفهوم خاطئ، في الإسلام بقى له مفهوم إيه؟ صواب. فإحنا هننصر المظلوم برد الحق إليه، وهننصر الظالم بأخذ الحق منه ومنعه عن إيه؟ الظلم. وهذا ما كرره الصديق في أولى خطبه عندما تولى خلافة المؤمنين، عندما قال أيها الناس وليت عليكم ولست بخيركم، أطيعوني ما أطعت الله ورسوله فيكم، فإن عصيت فقوموني. القوي فيكم ضعيف عندي حتى آخذ منه الحق إن شاء الله، والضعيف فيكم قوي عندي حتى آخذ الحق له إن شاء الله. الصدق أمانة والكذب خيانة، إلى آخر ما قال رضي الله تعالى عنه أرضاه الشاهد. القوي فيكم يعني الظالم المتجبر ضعيف عندي حتى آخذ منه الحق. وده النصر بقى، أنا هنصرك ظالم إن أنا أمنعك عن الظلم، مش أقوي شوكتك على الظلم. الآن يا جماعة للأسف في كثير من الأحيان قد يميل بعض المسلمين مع هذه المبادئ الخاطئة، ملوش دعوة بالحق فين، المهم ده من بلدي أو من عشيرتي أو قريبي أو صديقي أو حتى وإن كان الحق مع غيره ده معه هو، وانصر الظلم وانصر إيه؟ ودي المشكلة الخطيرة جدا. المسلم مع الحق دائما، ماشي كده، حتى ولو كان على أقرب الناس إليك، لأن القرآن علمنا ذلك، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. قال بين الناس، ما قالش بين المسلمين. ولا شك أن الكفار من الناس، يعني حتى أنت مأمور بالعدل معهم، فلما تحكم تلزم جانب الحق، تلزم جانب إيه؟ الحق. إذا كانت من العقائد الفاسدة عند العرب الكي بلا علة، واعتقاد أن الكي يحقق الحفظ والسلام من الأمراض. فجاء الإسلام يبطل هذا الاعتقاد الفاسد الخاطئ، لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام التسليم لم يتوكل من اكتوى واسترقى. تقول طب الرقية؟ أيوه، واسترقى برقى الجاهلية، عشان بقى نفهم حديث السبعين ألف الذين يدخلون الجنة بغير حساب، نسأل الله تعالى أن نكون منهم ومعهم. قولوا أمين. أمين. تقول لي يا معقول يبقى منهم؟ يا أخي النبي قال لك إذا سألتم الله الجنة فسألوه الفردوس الأعلى، بيعلمك الهم. ليه لا ما تكونش منهم وتحقق الصفات المذكورة في الحديث وتجتهد في العمل الصالح حتى تصل إليهم؟ يعني أحد التابعين كان يقوم الليل حتى تتورم قدماه تأسيا برسول الله، وفي ليلة من الليالي عجزت قدماه أن تحمله، مش قادر يقوم الليل من التعب، تعب في طاعة، مش تعب في المعصية، تعب في طاعة قيام ليه. فماذا يصنع؟ فأمسك بصوته وظل يضرب قدميه ويقول سأظل بكم هكذا حتى تقف بين يدي الله رب العالمين، أيحسب أصحاب محمد أن يسبقون إليه؟ فوالله لنزاحمنهم عليه حتى يعلموا أنهم خلفوا رجالا. خلفوا إيه؟ رجال. نسأل الله تعالى أن نكون على درب هؤلاء، اللهم أمين. فخلي همتك عالية شوية في العمل الصالح والطاعات، واغتنم الأوقات والساعات. ففي حديث السبعين ألف النبي قال هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون على ربهم يتوكلون. قال أهل العلم لا يسترقون أي لا يسترقون برقى الجاهلين، والدليل أن النبي عندما كان يأتيه الصحابة للرقية يقول اعرضوا علي رقاكم، فما وافق الكتاب والسنة أقره النبي. وعندك حديث الصحابة اللي نزلوا منزلا وطلبوا من أهل القرية أو المكان اللي نزلوا فيه طعاما فأبوا، كانوا بخلاء أشحاء، فزعيم القوم أو سيد القوم لدغ يعني لدغه عقرب، فجاءوا إليهم وقالوا هل فيكم من راق؟ فقام أبو سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه وكان بينهم، قال نعم فينا من يرق، ولكن اجعلوا لنا جعالة، يعني عشان نرقيكم يعني عايزين بقى أجر، طلبنا منكم الطعام فرفضتم ونحن في سفر، فتريدون من يرقي لكم؟ نعم، يبقى اجعلوا لنا ايه جعالة، يعني مقابلا ماديا للرقية، وده نوع من العلاج. قالوا نفعل. فقام أبو سعيد الخدري ورقى هذا اللدغ بفاتحة الكتاب، فلما رقاه بفاتحة الكتاب قام وكأنه نشط من عقاب، يعني برئ ولم وكأنه لم يكن به إلا، فجعلوا لهم قطيعا من الإبل وعادوا به إلى رسول الله، فأخبروا النبي عليه الصلاة والسلام التسليم بذلك، فقال النبي لأبي سعيد وما أدراك أنها رقية؟ كلوا واضربوا لي معكم بسهم، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، وأقره على ذلك. وضع يعني شوف الفاتحة رقية من اللبغ، ولكنها تحتاج لأمثال أبي سعيد الخدري، عشان تفكر نفسك يعني ها تقول لك خلاص نركب الفاتحة، لا ده محتاج الأمثال أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وأرضاه، لأنه كان معاه الفاتحة. هل إحنا معانا الفاتحة؟ من يستطيع أن يقول أنا معي الفاتحة؟ من يستطيع ذلك؟ أبو سعيد كان معاه الفاتحة، وذلك قلت لكم أقول كثيرا إن دائما النبي لما كان يسأل الصحابة في هذا الباب يقول إيه؟ هل معك من القرآن شيء؟ ما بيقولش هل عندك؟ أو هل تاعي؟ أو هل تحمل في صدرك؟ أبدا، يقول إيه؟ هل معك من القرآن شيء؟ معك يعني إيه؟ من المعية، يعني أنت عايش القرآن فعلا، معاك الفاتحة، معاك الحمد لله رب العالمين، يعني رب جميع العوالم، إذن لا يخشى سواه. هل دي معاك الآية دي؟ ده لو قال لك بس مش عارف البوليسية عايزك، أوه قلبك بيقع في الأرض، إلا من رحم ربي وعصم، وتدلس وتنافق وتكذب يبقى أنت مش معاك الفاتحة، معاكش سورة الفاتحة. شوف حالك عند المصيبة والابتلاء عشان تعرف معاك الفاتحة ولا لا، شوف حالك مع التقصير والذنوب والمعاصي عشان تعرف معاك الفاتحة ولا لا. الحمد لله رب العالمين وانت قاعد تتفرج على مناظر خليعة، يبقى معاكش الفاتحة. فين الفاتحة اللي معاك؟ قاعد بتسمع الميوزك، يبقى فين الفاتحة اللي معاك؟ معاكش الفاتحة. لو معاك الفاتحة يقول لك الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. فين الفاتحة اللي معاك؟ تكذب وتخون وتنافق وتحسد وتحقد وتبتاج وتطعن، يبقى فين الفاتحة اللي معاك؟ هل معك سورة الفاتحة؟ يعني كان عمر يرقي بالفاتحة فيبرأ المريض بأمر الله تعالى. ففي العصور التي جاءت من بعدهم كان يمرض المريض فيهم، فقال بعضهم كان الفاروق عمر يرقي بفاتحة الكتاب، فجاء من يرقي بفاتحة الكتاب فقرأ الفاتحة على المريض فلم يبرأ، فقالوا الفاتحة هي الفاتحة، ولكن أين عمر؟ عمر كان معاه الفاتحة، الآية كالجبال في قلب عمر، عارف يعني إيه؟ الحمد لله رب العالمين. ده احنا بنصلي مع الجماعة والإمام لسه بيقول الحمد لله رب العالمين، طول هو ده مش هيخلص بقى الوقت، يبقى فين الفاتحه اللي معاك؟ بتبقى واقف معانا في المسجد وعقلك في بلص وارض الاي كوكب، يبقى فين الفاتحه اللي معانا؟ واضح يا جماعه؟ علشان نعرف الفارق بيننا وبينهم، هم كان معاهم القران. احنا ما شاء الله تجد الكثيرين من المسلمين يتقنون حروف القران اتقان عجيب، وبداوا يتغنوا بالقران، وتلاقي صاحبنا عمال يقرا في رمضان وهمه ازاي الناس يبكوا ورا منه ويصرخوا ويصوتوا، وهمه في دعاء القنوت انه يعبي الشريط الكاتب ساعه ونص دعاء ختم القران وما شابه ذلك من امور. يبقى فين القران اللي معانا؟ واضح؟ وتلاقيه بيدعو وبيعتدي في الدعاء، يبقى فين القران اللي معانا؟ يقول لك يا سلام ده بيروح يصلي عند فلان، اوعى ده بيخلي الدموع تطلع ايه، ويمكن هو بيقرا والقران بيلعنه. نسال الله السلام، يمط ويمد مدود ما انزل الله بها من سلطان وماشي مع الايقاع والنغمه، حاجه غريبه جدا. مش هو ده القران يا جماعه؟ النبي كان يحب ان يسمع القران من غيره صلى الله عليه وسلم، عشان نفهم يا جماعه ايه القران. فانا عايزك تسال نفسك كثيرا، ايه اللي معايا من القران وايه اللي معاك؟ معاك سوره ايه؟ شوف نفسك معاك سوره ايه من القران اللي انت فعلا بتحققها في واقع الحياه. يعني عبد الله بن عمر رضي الله عنهما حصل سوره البقره في 10 سنين، 10 سنين في سوره ايه؟ البقره. هل عن سوء حفظ؟ بالعكس، ده فقيه الصحابه والعالم الصحابه رضي الله تعالى عنه وارضاه. امال ايه الحكايه؟ عنده منهج معين مع القران. كان ابن عمر ياخذ الايه من القران من سوره البقره فيطبقها على نفسه اولا، ثم يطبقها على اهل بيته، ثم يدعو الناس اليها، ثم ينتقل الى الايه التاليه، ثم ينتقل الايه ايه؟ التاليه. فهكذا اخذ البقره في كم سنه؟ في 10 سنين سوره البقره فقط. واضح؟ فانا عايزك تسال نفسك، ماذا معي من القران؟ ده سؤال مهم جدا، علشان تعرف قيمة كلام ربك عز وجل. هل فعلا احنا جعلنا القرآن واقع حياة أم لا؟ النبي عندما سئلت أمنا عائشة عن خلقه ماذا قالت؟ كان خلقه القرآن. يعني ايه كان خلقه القرآن؟ يعني كان قرآنا يمشي بين العباد، إن تكلم كان قرآنا، إن صمت كان قرآنا، إن تحرك كان قرآنا، إن سكن كان قرآنا، إن نام كان قرآنا، استيقظ كان قرآنا، علم كان قرآنا، دعا كان قرآنا، تعامل كان قرآنا، في مع زوجاته كان قرآنا، مع أحفاده كان قرآنا، مع معاملة حتى الكافرين كان قرآنا صلى الله عليه وآله وسلم. فلما يقول لك لا يسترقون، يعني لا يسترقون إيه؟ رقى الجاهلية، طلاطم، كلام غير مفهوم. واضح؟ الآن دلوقتي بحجة ما يقول لك العلاج بالقرآن، فتن غريبة جدا وعجيبة جدا، العلاج بالقرآن. وفي بلاد الإسلام الآن اللي ما عندوش شغلانة يقول له اشتغل شيخ. إيه الحكاية؟ يحفظ لك آيتين من القرآن بتوع الرقية وعالج. يقول لك بيعالج بالقرآن، وتلاقيه هو فاسق وبعيد عن المنهج، معالج بالقرآن، ويختلي بالنساء بغير محارم ومتبرجات عاريات وفتن لا حصر لها تحت مسمى ايه؟ العلاج بالقرآن. ودجل وقرف، نسأل الله السلام. إلا من رحم ربي وعصم من أهل العلم الثقات. واضح؟ فالقضية بقت خطيرة جدا. يبقى معنى لا يسترقون، لا يسترقون رقى الجاهلية، ما يستخدمش رقى فيها طلاسم أو كلام غير مفهوم. واضح؟ طيب. ولا يفتوون، أي لا يفتوون بغير علة، ولا يعتقدون تلقي أنه يفعل بذاته الشفاء، بل الفاعل الحقيقي هو من؟ الله عز وجل، لمجرد أسباب ولا تكون إلا عند علة، كما فعل النبي مع أسعد ابن زرار، ضرب عرق فيه فسال دمه ولم ينقطع، فعلاج الوحيد إيه؟ الكي، فلا يمنع هنا، إنما بلا علة أبطله النبي عليه الصلاة والسلام التسليم وصحح الاعتقاد. يبقى لا يسترقون أي رقى الجاهلين، ولا يكتوون أي بغير علة أو باعتقاد فاسد، ولا يتطيرون معروف التشاؤم بقى من صفات 70,000، عدم التشاؤم. يعني مثلا حضرتك جالك ضيف أول لما دخل الكوب وقع انكسر، أوه فلان ده كل ما يجي لنا الكوبايات انكسر، ده شق، ده وشه نحس، هذا ليس من الإسلام، لا طيرة في الإسلام. طب ليه التشاؤم سمي بالطيرة؟ لأن العرب في الجاهلية كانوا يأتون إلى طائر لما يكون مثلا عازمين على أمر معين يطيروه في جو السماء، إذا طار الطائر جهة اليمين يقول لك بقى امضوا في سبيلكم فالأمر ميسور، إذا طار جهة الشمال يتشأموا ويرجع، يتشأموا إيه؟ ويرجع، رايحين يحاربوا مثلا قبيلة يطيروا الطائر يروح جاي ناحية اليمين هتنتصروا يلا روح، لا جه ناحية الشمال ها يروحوا راجعين. طب إذا طار فوق يعملوا إيه؟ ما تعرفش، هيطيروه تاني، المهم لازم نجيب يمين أو شمال. كذلك عند بعض الناس التشاؤم بالطيور زي طائر اسمه البومة، عارفين البومة؟ اسمه ايه بالألماني؟ اسمه ايه؟ أويلة 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 أويلة، هي هي مش مشكلة، بس أنا قلتها بالمصري. لما يشوفوا البومة يقول لك خير حد هيموت. رضي الله عن عبد الله بن عباس عندما جلس يوما بين بعض الناس فطار طائر يصيح في جو السماء، فقال رجل خير خير، مشاب الطائر يعني في مصيبة هتحصل، صاحبنا اللي قاعد سيدنا ابن عباس قال ايه؟ لا خير ولا شر، يعني لا يتعلق بصوت هذا الطائر لا خير ولا شر، انما الفاعل هو من؟ الله عز وجل. الطائر ملوش علاقة، إذا شافوا الحمار بينهى يا رب استر، بس ده شايف، ده شايف حاجة في حد هيموت في الحي ده، إذا كان شافوا الكلب بيعوي يا دي النيرة مصيبة خطيرة عند المسلمين إلا ما رحم رب. الاعتقادات الفاسدة ويتشائمون بالأماكن والأيام كمان، يعني أذكر في بلدنا كانوا منعين الزواج يوم الأربع عند الناس، بعض الناس إيه يا جماعة ليه؟ يقول لا 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 أوعى حد يتجوز يوم الأربع، ده اللي بتتجوز يوم الاربع بتتطلق. حول ولا قوه الا بالله، ايه علاقه يوم الاربع بالطلاق والزواج؟ يعني امر فعلا غريب جدا، يتشاموا بالايام بالاماكن، ودي مصيبه خطيره، حتى يقع بعض مدعي العلم في هذه المصيبه الخطيره جدا. يعني يجي مثلا قرات بعض الرسائل لبعض، فيجي في اخر الرساله يقول لك فرغت منها في سفر الخير عن كذا كذا. سفر الخير ان النبي قال لا طير ولا هان ولا سفر، يعني ايه سفر؟ سفر هو شهر سفر المعروف اللي بيجي بعد شهر الله المحرم. العرب في الجاهليه كانوا يتشائمون بشهر سفر، ازاي؟ ان بيجي بعد شهر الله المحرم، طبعا شهر المحرم ممنوع القتال، فكان اللي عايز يقاتل ينتظر لما يخلص شهر الله المحرم، فيبدأ القتال كله في شهر ايه؟ صفر. فكانوا يتشائمون من هذا الشهر، فصاحبنا عايز يعالج بدعة فيعالجها بدعة أخرى، يقول لك فرغت منه في صفر الخير، نقول له خير ولا شر، ما توحد الله أنت وخليك فاهم دينك صح، فاهم؟ فدي مصيبة خطيرة جدا، لا خير ولا شر، لا يتعلق الخير والشر بالأيام والأوقات، إنما بقدر الله رب العالمين، واضح؟ فلازم نفهم يا جماعة العقائد السليمة. فهنا لما النبي يقول ولا يتطيرون، اه من صفات المسلم يتشائم، لا يتشائم، ما تقولش بقى كل ما يجي لنا كوبايه تنكسر، قول قدر الله وما شاء فعل، لأن الكوباية ليها أجل، ليها وقت محدد، عمر زيك بالضبط، ليها عمر. دي مثلا مكتوبة في علم الله إنها تقعد 5 سنين مثلا، يعني بعد ال5 سنين هتنكسر، يبقى لازم تنكسر في الوقت الذي حدده الله. ما توحد الله، فأنت تقول قدر الله وما شاء إيه فعل، ما تقولش كل ما يجي لنا فلان ده لازم ينكسر الكوباية، لا مش لازم، مش شرط، واضح؟ فما تتشائمش. لكن قد تحتاط إذا كان عائن أو حسود، أقول لك احتاط بالأذكار الشرعية لا بأس ولا حرج، ولكن لا تتشائم. هي صفات 70,000 وعلى ربهم يتوكلون. إذا الحديث الأول، لم يتوكل من اكتوى واسترقلوا موضع معين، إبطال العقائد الفاسدة. فالنبي قاله تحذيرا من تلك العقائد الباطلة التي كانت سائدة من العرب، ثم كانوا يقوى الصحيح حتى يبرأ المريض، ويعتقدون أن الكي فيه السلام. نقول لا، إذا من فعل هذا بهذه العقيدة الفاسدة لم يحسن التوكل على إيه؟ الله عز وجل. والدليل أنه كوى سعد ابن أسعد ابن زرارة. ليه؟ لأن كان فيه علم، فيه علم، فأصبح الكي سببا في الدواء، فلابد أن نلجأ إلى السبب ونعتقد في من؟ في الله عز وجل. يعني بنأخذ بالسبب ولا نعتقد إلا في من؟ في الله تعالى أنه الفاعل الحقيقي. يبقى الشافي هو الله، ودي مجرد أسباب، مجرد إيه؟ أسباب. يبقى ده النوع الأول من الكي الذي أبطله الإسلام، وقال النبي لم يتوكل من اكتوى لأنه فعل هذا واعتقد أن اكتواءه وإصداعه الطبيعة بالنار، وهو صحيح يدفع عنه قدر الله تعالى، ولم يتوكل الله حق التوكل، فهذا الذي أبطله النبي عليه الصلاة والسلام. ثانيهما، أي النوع الثاني من الكي، كي الجرح إذا ناغلا، يعني إذا فسد وإذا سال دمه فلم ينقطع، وكي العضو إذا قطع، يعني في بعض كده الحدود مثلا انقطع يد الثالث، بعد القطع محتاج لإيه؟ لكي حتى يوقف النزيف، فهنا صحيح. وهذا هو الكي الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام إن فيه الشفاء. وكوى أسعد ابن زرار لعلة كان يجدها في عنقه، وليس هذا منزلة الأمر الأول، ولا يقال لمن يعالج عند نزول العلة به لم يتوكل، فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتعالج، وقال لكل داء دواء. فمثل هذه الأمور يجب أن نعيها جيدا. وقياسا على هذا قضية الأرزاق، قضية إيه؟ الرزق. الله تعالى ضمن الرزق لعباده ولا إيه؟ طب لماذا لم نجلس في بيوتنا ولم نسعى ونأخذ بالأسباب ما دام الرزق مقسوم ومضمون؟ هل هناك عقل يقول ذلك؟ يعني مثلا الله ضمن أرزاقات ولا إيه؟ اسمع كده الآية تقول: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقه. خلاص، وما من دابة، خلاص الدابة كل ما يدب على وجه الأرض، وإحنا برضو من هذا النوع الذي يدب على أرض الله تعالى. ولكن الآن شاع عند الناس أن كلمة دب تطلق على إيه؟ البهيمة العجماء فقط، يعني اللغات الدارجة أو المفهوم السائد عند الناس الآن. طيب، يبقى إحنا إذا من جملة الدواب التي تدب على الأرض، وقد ضمن الله أرزقنا، صح كده؟ طيب لماذا نسعى ونكد؟ لأن الذي ضامن أرزاقنا أمرنا بالاكتساب، أمرنا بالاكتساب، قال: تمشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. تمشوا في مناكبها، أدي السعي للأسباب. وبعدين لما قال لك وكلوا، ما قالش وكلوا من مشيكم، قال إيه؟ وكلوا من رزق، عشان يقول لك إن السبب للجوارح، إنما القلب لا يتعلق إلا بالله عز وجل. يبقى أنت بتأخذ بالسبب، والقلب لا يتعلق بالسبب، إنما يتعلق بالله تعالى. ودي مهمة جدا في حقيقة المؤمن، في قضية التوكل على الله عز وجل، لأن بعض الناس بيتوكل على السبب، بيتعلق بالسبب، كما ذكرنا ابن نبي الله نوح سأوي إلى جبل يعصمنا من الماء. قارون أوتيته على علم عندي. أهو شرك سبب، شرك إيه؟ سبب. كذلك البعض بيتوكل على الطيارة بتاعته أو على العمل بتاعه الوظيفة. لو ما فيش روح مش هناكل، لا مين قال لك الكلام ده؟ هتاكل وهتشرب وهتتبسط وده سبب، اوعى تتعلق بيه. انت خذ بالسبب واعلم ان الرزاق هو من؟ الله عز وجل، فده المؤمن. اوعى تتوكل على الاسباب. السبب يا جماعه للجريحه فقط، القلب لا يتعلق الا بالله، لقول النبي اعقلها وتوكل. يبقى خذ بالسبب واحسن التوكل على من؟ على الله عز وجل. هو الذي يعطي ويمنع سبحانه. يبقى اذا في قضيه الارزاق بناخد بالاسباب وبنسعى وبنجتهد. واضح كده؟ مع ان الرزق ايه؟ مضمون. ولذلك نقول لهؤلاء المقصرين في العبادات، لما تيجي تساله تقول له ما تصليش ليه يا فلان، تعالى صلي، يقول لك لما ربنا يريد. لما ربنا يريد؟ سبحان الله، ربنا ما شأليش ان انا اصلي، ويحتج بالقدر على معصيته. نقول لا يجوز الاحتجاج بالقدر على المعصيه، دي مصيبه خطيره جدا. نقول له يا فلان الله تعالى ينادي عليك في كل وليله 5 مرات على لسان المنادي، الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر، يعني اكبر من كل كبير واعظم من كل عظيم. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، توحيد خالص لله، المعبود بحق هو الله. أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، خاتم الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وسلم. حي على الصلاة. يعني حي على الصلاة؟ يقول لك تعالى صل، بينده عليك. حي على الصلاة، تعالى صل. حي على الفلاح، فوزك بمطلوبك ومرغوبك هنا في أداء الفريضة لله رب العالمين. يبقى بيندهلك ولا لا؟ يريد لك الخير ولا لا؟ ولكن أنت بنفسك الخبيثة مش عايز الخير، فتبدأ تحتج بالقدر على المعصية. نقول لهؤلاء إذا كان قولكم هذا صحيح، فلماذا لا تطبقوه في دنياكم؟ تقعد وتقول ربنا رزاق، اقعد في البيت وهيجي لي الرزق. لا، دي ما يطبقهاش. ده بيشتغل شغلانه واتنين في بلادنا طبعا، ويسافر ويهاجر عشان ايه؟ الدنيا، وينشغل عن كل شيء من اجل الدنيا، مع ان الرزق مقسوم ومضمون. ليه ما قالش بقى كده اقعد في البيت وخلاص؟ لا، في دي ما يقولهاش. ده حتى بتوع السوشيال امت دول، بتوع الضمان الاجتماعي، ها الله يهديهم قول امين. طبعا بتكلم عن الضمان الاجتماعي، اقصد مين؟ اللي هم عندهم قدره على العمل وقاعدين عشان في مهم بياخدوه من الدوله، ها؟ مش بتكلم على بتوع التقاعد اللي اشتغلوا وتعبوا ودفعوا ووصلوا سن التقاعد. ما بتكلمش عن المعذور العاجز، ما بتكلمش عن اللي ضيق عليه ملوش عمل مطلقا وبيسعى مفيش. انا بتكلم عن صنف معين انتوا عارفين، ماشي كده؟ دول وصمة عار على الاسلام وعلى المسلمين، قاعدين مبلطين لان في ضمان اجتماعي. طب لو ما فيش ضمان اجتماعي هيقعد؟ هيقعد ويقول لك اه هياكل من ايه؟ اللي عمال يلف ويدور ويشتغل في الاسود. ده حتى ياخد ضمانك يقول لك بروح اشتغل في الاسود من الايه؟ حاجه غريبه جدا. اه والله، يعني كمان بياخد ضمان اجتماعي وبيشتغل في الاسود عشان دي دنيا. انما في امر الطاعه يقول لك لما ربنا يريد. يريد؟ سبحان الله العظيم. فهذا فاسد وهذا باطل. فقضيه الارزاق مطالبونه بالاخذ والتكسب، ولكن لا نعتقد في السبب مطلقا، انما الاعتقاد في الله عز وجل. هذا أمر مهم جدا لازم يعيه المسلم. كذلك اللي عنده مال بيعمل فيه ايه؟ يحطه في البنك خايف عليه، او يجيب له خزنة ويعمل له اقفال. طب بتقفل عليه ليه؟ لانه خايف على الدنيا بتاعته. أحسن تضيع منه. طب هل الأقفال تغني إذا أراد الله له التلف؟ تغني؟ والله أبدا، ياما بنوك محكمة ولا إيه؟ وبتسرق ولا لأ؟ تسرق وبتحطم الخزائن ولا لأ؟ سبحان الله، أمر غريب جدا، لازم تفهمه كويس أن الأمر بيد الله. أنت مطالب تأخذ بالسبب دون اعتقاد. عندك مال نقول لك احفظه، حطه في خزنة وافعل بالأقفال من باب السبب، واعلم أن الله إن أراد له التلف رغم الأقفال سيتلف، وإن أراد له الحفظ سيحفظ. يبقى السبب اوعى تتعلق بيه أبدا، تعلق بالله عز وجل. فهذا كله من باب عقلها وإيه؟ وتوكل. خذ بالسبب وأحسن التوكل على ربك عز وجل. واضح هذا الأمر في قضية لم يتوكل من اكتوى أو استرقى، وقيام النبي بكي أسعد بن زرارة، عارف الرأس إن ده له موضع وده له موضع، هنا إبطال عقائد فاسدة، وهنا بيان لعلة، هنا بيان لإيه؟ لعلة قائمة استخدم فيها إيه؟ الكي. أيضا قالوا حديث يتعارض مع العقل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الرؤيا على رجل طائر ما لم تعبر فإذا عبرت وقعت. الرؤيا بالألف، ما يراه النائم في نومه، لأن رؤيا بالتاء المربوطة للرؤيا الحقيقية في اليقظة، إنما رؤيا بالألف لي ما يراه النائم فين؟ في النوم. الرؤيا على رجل طائر ما لم تعبر فإذا عبرت وقعت. قالوا: كيف تكون الرؤيا على رجل طائر؟ أدي واحد. وكيف تتأخر عما تبشر به أو تنذر منه بتأخر العبارة لها وتقع إذا عبرت؟ يقول ده بيختلف مع العقل، وهذا يدل على أنها إن لم تعبر لم تقع. طب التعارض نشأ من إيه؟ من عدم الفهم. من عدم إيه؟ الفهم. تعال نفهم القضية جاية من إيه؟ يجيب أهل العلم فيقول أبو محمد رحمه الله تعالى، وكما ذكرت لكم أن الكتاب اسمه تأويل مختلف الحديث، مهم جدا يكون عندك في مكتبتك، ماشي كده؟ يقول إن هذا الكلام خرج مخرج كلام العرب، وهم يقولون للشيء إذا لم يستقر هو على رجل طائر وبين مخاليب طائر وعلى قرن ضبي. وده مهم جدا إنك تكون على علم باللغة العربية. القرآن نزل بلسان عربي مبين، والنبي تكلم بلسان عربي مبين صلى الله عليه وسلم. فالعرب يا جماعة لازم المسلم يكون على علم بلغتهم عشان يتمكن من فهم القرآن والسنة. يعني أضرب لكم مثالا، معلوم أن النبي لم يكن سبابا صلى الله عليه وسلم، ولا بذيء ولا صخابا بالأسواق، ما تطلع عليه، مع أنك تقرأ في بعض النصوص، خلي بالك قوي، في حديث معاذ بن جبل عندما قال للنبي عليه الصلاة والسلام كالتسليم: أو إن لمؤاخذون بما نتكلم به؟ قال النبي: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على وجوههم أو قال على مناخيهم في النار إلا حصائد ألسنتهم؟ أو كما قال النبي. الله، ده بيقول له ثكلتك أمك يا معاذ، يعني فقدتك أمك، يعني يدعو النبي على معاذ. والنبي لم يكن سبابا ولا لعانا، ومن معاذ الذي قال عنه النبي محمد: أعلم أمتي بالحلال والحرام معاذ بن جبل. ويجي يقول له ثكلتك أمك يا معاذ، يدعو عليه، يقول لك أهو التناقض أهو، منين تقولوا لم يكن سبابا ولا لعانا وهو بيدعو على أصحابه؟ نقول هذا بسبب عدم فهمكم للغة العرب. فهنا خرج مخرج كلام العرب، وكانوا يقولون هذه الكلمات لا بقصد الدعاء ولكن بقصد التنبيه لأهمية الأمر. يعني المسألة دي يا معاذ غابت عنك إن اللسان سبب لدخول الجنة أو النار، فتقال بنية إيه؟ التنبيه مش الدعاء عليه. وصلت دي يا ابني؟ عشان ما تيجي تقرأ كده النصوص اللي فيها أمثال هذا فده خرج مخرج كلام العرب، يعني التنبيه على أهمية الأمر مش دعاء على معاذ رضي الله تعالى عن معاذ وهكذا. واضح؟ فلما يجي النبي يقول لك الرؤيا على رجل طائر خرج مخرج كلام ايه؟ العرب كانوا يقولون عن الامر الذي لا يستقر على رجل طائر، يعني مهزوز ربنا يستر هيقع بسرعه خايفين مش مستقر. فخرج الحديث هنا مخرج كلام ايه؟ العرب. ولذلك قال رجل في الحجاج بن يوسف وما أدراكم من الحجاج، كأن فؤادي بين أظفار طائري من الخوف في جو السماء محلقي حذار امرئ قد كنت أعلم أنه متى يعد من نفسه الشر يصدق. يا ابن الإيه شوف الكلام اللغة العربية الدقيق قوي ده، بيوصف الحجاج وهو خايف من الحجاج وعارف ان الحجاج لما يعد بالشر ينفذ. ام هو الان ارى رؤوسا قد اينعت وقد حان قطافه. فشوف بيقول في ايه، بيقول كان فؤادي قلبي يعني بين اظفار طائري، يعني غير مستقر. مش معنى ان القلب فعلا ايه بين أظفار طائر، افهم بقى الكلام، بين أظفار طائري من الخوف في جو السماء محلقي حذار امرئ خوفا من اللي انتوا عارفينه ده فلان ده، قد كنت أعلم أنه متى يعد من نفسه الشر يصدق. أدام وعد بالشر خلاص هينفذ. فده كناعة على عدم استقرار القلب، مش معنى أن قلبه كان فين بين مخاليف طائر ابدا. فلما يجي سيدنا النبي يقول على رجل طائر يبقى خرج مخرج كلام ايه؟ العرب. ادي واحد. وكذلك الرؤيا على رجل طائر ما لم تعبر يرد انها تجول في الهواء حتى تعبر، فاذا عبرت وقعت، ولم يرد أن كل من عبر من الناس وقعت كما عبر، لأن هناك من لا يحسن التعبير وليس له علم بالرؤى، ودي المشكلة الخطيرة جدا. الآن الفضائيات ملأ بتعبير الرؤى، دجالون خدعون يعلم أبشر أبشر كل حاجة، أبشر كل حاجة عنده، أبشر أبشر إيه الله يصلح حالك ويهديك. وسنتم غير سنت السنة مطلق، سبحان الله العظيم. يعني أمر غريب كما ذكرت لكم أن الفقيه المغربي ابن عبد البر رحمه الله تعالى كان يقول كنا لا نأخذ العلم عن أحد حتى نرى سنته وعبادته. فين السنت اللي بيعبر الرؤى ده؟ ليه ما شاء الله جايب لك واحد مطمطم كده المذيعة عريانة حتى برفان أنت وانت قاعد بتتبرب شمم العطر من خارج التلفزيون، ثم اللي قاعد ده شكله ايه؟ فضيلة الشيخ اللي بيعبر الرؤية ده بيعبر؟ نسأل الله السلام. ودي مصيبة خطيرة جدا جدا. وايه يا كما كان يقول احد الدعاء رحمه الله تعالى يقول لك طول ما المغفلين كتير النصابين بخير. طول ما المغفلين كتير النصابين بخير. وأحدهم نعرفه جيدا في بلدنا لا علاقة له بالعلم، مدعي وبعيد كل البعد عن العلم الشرعي، وبقى له برنامج متخصص في تأويل الرؤى، والفنانين بيتصلوا بيه ورجال الأعمال والسياسيين وعد الله، نسأل الله السلامة. وهو لا علاقة له بالعلم، والرؤى يا جماعة لا يعبرها إلا عالم فقيه. عنده قدرة على الاستنباط. لأن ده علم يا جماعة. ده الملك في عهد نبي الله يوسف عندما رأى الرؤيا لهم إيه؟ إن كنتم للرؤيا تعبرون، والتعبير معناه إيه؟ تعرفون دقائقها وحقائقها وعالمين بها. مش أي حد يعبر الرؤيا، مش أي حد إيه؟ يعبر الرؤيا. يعني ابن سيرين رحمه الله كان من علماء السلف الذين كانوا يتقنون هذا العلم. عندما جاءه سائل يقول: يا إمام، رأيت فيما يرى النائم كأني أؤذن، أنا شفت وأنا نايم أن أنا بأذن. قال: يا رجل أنت سارق، أنت لص. جاءه آخر في نفس المجلس قال: يا إمام، رأيت فيما يرى النائم أني أؤذن. قال: أبشر بحج بيت الله الحرام. وكان كما قال، فتعجب الناس وسألوه. قال: أما الأول عندما جاءني رأيت عليه علامات الفساد والعصيان، فتذكرت فيه قول الله تعالى: وأذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون. وأما الآخر رأيت عليه علامات الصلاح والتقوى، فتذكرت فيه قول الله تعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. فالرؤية يا جماعة علم، تعبير الرؤية ده علم، مش بالهوى، مش أي حد تقول له عبر لي أنا شفت كذا وكذا وكذا، ماشي كده؟ طب وإن عبر خطأ تقع خطأ الإجابة؟ لا طبعا، لن تتحقق إلا إن وافقت تعبيرا صحيحا من فقيه عالم. واضح؟ فانتبه لهذا الأمر. ولم يرد أن كل من عبرها من الناس وقعت كما عبر، وإنما أراد بذلك العالم بها المصيب الموقع. وكيف يكون الجاهل المخطئ في عبارتها لها عابرا؟ ده ما عبرش، ده خرب، ده مش عبر، وهو لم يصب ولم يقال، وإنما يكون عابرا بها إذا أقال. يقول الله عز وجل: إن كنتم للرؤيا تعبرون، يريد إن كنتم تعلمون عبارتها. ولا أراد أن كل رؤية تعبر وتتأول، لأن أكثرها أضغاث أحلام، فمنها ما يكون عن غلبة الطبيعة، ومنها ما يكون عن حديث النفس، ومنها ما يكون من الشيطان. أحيانا حضرتك بتاكل وجبة دسمة أوي وتتنفخ وتنام، فبتهلوس وانت نام، يقول لك: أنا شفت إيه؟ شفت البيت بيولع. ما لازم يولع على دماغك، لازم يولع على دماغك اللي انت بتعمله شويه، تقول البيت بتاعنا بيولع، ما لازم يولع البيت. واضح؟ فمش كل رؤيه بتعبر. واضح؟ احيانا بتكون من الشيطان. وانتهز الفرصه في هذا الباب الرؤى واتكلم عن مساله مهمه جدا للاسف بيخلط فيها بعض الشباب فيما يتعلق بقضيه الاستخاره. البعض للاسف يا جماعه في قضيه الاستخاره يقول لك يدعو ويستنى رؤية. رؤية يا ابن الله استحالة. ويقعد يصلي يقول لك: ما شفتش حاجة. ويصلي: ما شفتش حاجة. وما انت مش هتشوف. يا ابن الاستخارة معناه انت بتصلي ركعتين بتدعو الدعاء وتأخذ بالأسباب. مش تستنى انك ترى. انت شيخ الإسلام. عشان تشوف رؤية ما تخليها بقى على مش عايزين الكذب ده بقى اياه يقول لك: لا 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 اشوف رؤية. رؤية مين؟ ويجي يقول لي: عم الشيخ انا شفت من فوق جبل. لازم تقع من فوق جبل انت. امال انت عايز تشوف مين؟ عايز تشوف الصحابه؟ الامام احمد كان لا يبيت ليله الا يرى فيها النبي في منامه. ده الامام احمد يا ابني. مش انا ولا انت. عشان تفهم القضيه صح. كثيرا ما كان شيوخنا يقول كده، كان شيخنا بيقعد يدرس لنا احنا صغار يعني. كان يقول: يا اولاد، ابن القيم كان تلميذا لشيخ الاسلام، ومانيش شيخ الاسلام ولا انتوا ابن القيم. انا على قدكم وانتوا على قد، لا تفكر نفسك يعني العمليه تحت العين يا شيخ. ابن القيم يقعد لمين؟ لشيخ الاسلام. انما سيد عبد الرحمن يقعد لطارق والشله التعبانه اللي بيها حالاتي دي. الا من رحم ربي وعافاني. فالقضيه صليت استخاره ايوه، دعيت الدعاء ايوه، خذ بالاسباب. ما تنتظرش رؤية. لأن بعضهم يقعد يعلق الأمر على رؤية مش هيحصل يا ابن الله كريم. يعني مثلا حضرتك عايز تتزوج قدامك بنتين ما انتش عايز تتجوز مين فيهم، بتروح تصلي استخارة وتدعي الدعاء وتروح تطرق الباب، الطريق ده مثلا رشيد ميسر خبط على الباب، السلام عليكم يا حاج فلان، خير يا ابني انا ابنك رشيد وجاي طالب القرب. من مين يا ولد؟ من بنت. انت منين يا رشيد؟ انا من المغرب. لا يا ابني جوز على المغرب بس احنا من تونس، عايزين واحد تونسي. ادي اول عقبه مثلا، يعني نقول لرشيد ما تيأسش حاول تاني، قول له يا عم الحاج الله يرضى عليك، يعني انت كده كده قاعد في المانيا وانا قاعد في المانيا، وبعدين اسره مسلمه توحد الله يعني. الحمد لله وافق، قال لك ماشي يا ابني نتغاضى عن الجنسين، ادي اول عقبه الحمد لله. ايه بعد شويه؟ طب يا ابني هتجيب لها، احنا عايزين منك مهر 20,000 يورو. حول ولا قوه الا بالله يا عم الحاج، ده نحمر الخدين سيف اليدين، تقول لي 20,000 يورو؟ طب مش ممكن 5؟ لا لا يا ابني احنا سهلنا معاك قوي. طب معلش يا عم الله يرضى عليك، وتجيب له ناس تكلموه. ماشي يا ابني 5,000. الحمد لله دي عقبه ثانيه. ايه عادي امها بقى؟ لا انا بقى بنتي عايزه لها دار ملك، ما ينفعش قرا سكن. لا يا دي الليله يا حاج الله يرضى عليك، يا حاج الله يبارك لك، انا عندي الحمد لله سكن والحمد لله. لا 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 دي بقى مش ممكن تطلع تهبط، مش ممكن تتكلم، لا مفيش فايده خلاص. يبقى ربنا صرفك عن الباب ده، ابعد يا رشيد ده ما ينفعش، امشي خلاص ده اتقفل. رحت الباب الثاني، السلام عليكم، اهلا اخونا رشيد، مش انت اللي بتصلي؟ اه الله يبارك لك يا ابن عايز البنت، راجل عنده دين، خدها يا ابني توكل على الله. ايه ده؟ يبقى ربنا اختار لك دي. يلا المهر يا عم. يا ابن الله يكرمك مهر، ده نشتري رجاله يا ابني، ده واحد عنده دين، وانا هلاقي البنت افضل منك، توكل على الله يا ابني اللي معاك اعمله. عندك سكن؟ ايوه خد البنت ويلا مع السلامه، تعالى اخد لك عند الشيخ سيد وخلص، انت لسه تقعد لي؟ ونيجي المسجد عقدنا وخد. اه يبقى ربنا اختار دي. لا وصلت كده يا جماعه؟ يبقى استخاره مش هتقعد لي، انا مستني رؤيه. لما القطر يفوتك، في ناس قالوا مستنيين رؤيه لما فاتوا القطر والله، وفي الاخر اتجوز بخطيبها. حكيت لكم انا قصتي، كان اخ لنا كل ما يا شيخنا عايز اتجوز، طب ايه شروطك يا ابني؟ انا عايزه مؤهل عالي، ماشي آه تحمل القران، اه وبعدين عندها دين، الواد يحط شروط وجميله، ما برضه يا عم الشيخ عشان ما نزورش بره دين، وعايز برضه جمال. قعدت اقول يا ابني الشروط دي كلها لو انا لقيتها مش هجيبها لك. انت مش عايز اعلم صوتي ها؟ وكنت اقول له طب لو لقيناها هترضى بيك انت؟ ما ده برضه شرط يعني. هو بقى انا لابس نظاره قراءه، انما هو كان عنده نظاره كعب كوبايه. قلت له يا ابني ايه رشيدك بنظارتك دي؟ هتاخدك يعني اللي انت بتوصفها دي لما تشوفك وانت بتمشي تحسس كده، هترضى بيك؟ لما هو ده عم جلوه. والله يا جماعه طب صلي استخاره، وقعد كل شويه مش شايف حاجه، وانت عمرك ما هتشوف، شفت انا مش عارف لابس اسود، شفت مش عارف درباك، شفت كذا، قعد سنين على الامر ده، وفي الاخر اتجوز واحده بخاطرها. يعني وقع في شر الاعمال واحده واحده. دلوقتي يعني ما بتسمعلوش صوت خالص. ذكرني باخونا اللي حكى لنا قصه بيوصف الحال، يقول لك فلان جاب صاحبه في البيت عايز يضيفه، فدخل لزوجته جوه عشان تعمل لهم كوبايه شاي اخضر، فراحت لطشاه بالقلم. فخارج عمال يبكي من الالم الجامد، فطبعا ده كويس انها بتسمح لك ان انت تبكي. يعني صاحبك ما بيقدرش يبكي كمان في البيت عنده، فبقت خطيره جدا يا جماعه. نقول لك ما تاخدش، خد الاسباب على طول، توكل على الله، اترك الباب. عملت استخاره ايوه توكل على الله، كذلك في اي بقى امر تستخير فيه خد بالسبب على طول، وربنا عز وجل يقدر لك الخير حيث كان. اللهم امين. بعد هذا العرض يا جماعة يتضح لنا أن هذه القاعدة الهامة، تقديم النقل على ما يراه العقل، عندما أقول النقل أي النقل الصحيح على ما يراه العقل، من أهم مميزات أهل السنة والجماعة. دي أهم ميزة لأهل الحق. وخلي بالك أبو بقى، احفظ الكلام ده كويس. السنة تجمع والبدعة تفرق، لأن السنة واحدة، السنة واحدة، كلام النبي واحد. فلو كل مسلم في أي مكان كان أخذ بكلام النبي محمد لتماسكت الأمة وما اختلفت. طب الاختلاف بيجي منين؟ من اتباع الآراء والأهواء والبدع، إنها تتشعب فتتحزب الأمة. والدليل حديث الإرباد بن سارين الذي يحفظه جميعكم، قال: وعظنا النبي صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، قلنا يا رسول الله خيرا، لعلها موعظة مودة فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عبد حبشي فإنه، خلي بالك من اللي جاي، فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. العلاج إيه يا رسول الله؟ فعليكم بسنتي. يبقى علاج الاختلاف إيه؟ السنة. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وإن كل بدعة ضلالة. وزاد في رواية عند الإمام النسائي، وهي زيادة صحيحة: وكل ضلالة في النار، أو كما قال النبي. يبقى علاج الاختلاف ايه؟ السنة، انك ترجع لكلام النبي، ترجع لهدي النبي. ولذلك كان الامام الشعبي رحمه الله تعالى يقول لتلامذته: اذا علمت برجل من اهل السنة في المشرق فارسل اليه بالسلام، وإذا علمت برجل من أهل السنة في المغرب فأرسل إليه بالسلام، فإنهم غرباء. فإنهم إيه؟ غرباء. لأن النبي قال: بدأ الإسلام غريبا وسوف يعود كما بدأ غريبا، فطوبى للغرباء. أهل السنة جماعة غرباء من أهل البدع والآراء والأهواء. إذن السنة تجمع والبدعة تفرق. وكلنا يحفظ المقولة التي اشتهرت عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، قال: توشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر. يا الله! ومعلوم أن أبا بكر وعمر شيخ الإسلام، لا ولن يخالف رسول الله أبدا إلا إذا لم يصل أحدهما النص، فربما اجتهد الرأي لغياب النص عنه، فإن علم أن رأيه يخالف هدي النبي يعمل إيه؟ يعود إلى هدي النبي. ورضي الله عن عبد الله بن عمر عندما تكلم يوما في مسألة وقال فيها: قال النبي صلى الله عليه وسلم، فاعترض عليه معترض وقال: إن عمر يقول بخلاف ذلك. شوف بقى ابن عمر، قال له: ومن عمر؟ قال: أبوك. قال: ومن أبي؟ ويلكم، أقول لكم قال رسول الله، وتقولون قال أبو بكر وقال عمر. يا الله! قاعدة مهمة جدا يا جماعة عند أهل السنة، أن تقدم النقل الصحيح على ما يراه العقل. لو قرأت القرآن، انظر مثلا هذا الموقف مع كليم الرحمن موسى ابن عمران عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم. دعا قومه للتوحيد، رفض فرعون وحاشية فرعون والملأ من قوم فرعون، وأمر موسى أن يترك مصر بمن آمن معه، وبالفعل خرج وصل عند البحر الأحمر لامير روج باللغة الفرنسية عشان الجماعة الجزائريين عارفين لامير روج البحر الأحمر في مصر. فوصلوا كده عند البحر الأحمر، إيه اللي حصل؟ نظروا خلفهم فوجدوا من؟ فرعون وجنده. خلي بالك من المشهد ده، الجماعة اللي اتبعوا موسى لسه حديث عهد بإيمان، أي لم يتمكن الإيمان بعد من شغاف القلوب لسه عملية. ونشوف ده حتى بعد ما عبروا البحر عبدوا العجل ولاد الإيه، لسه الإيمان لم يتمكن، رواسب موجودة. المهم يجي القرآن يحكي لنا المشهد، فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون. ثم حكموا العقل هنا، البحر قدام مننا، فرعون وجند فرعون خلفان، يبقى الموت محقق ولا لا؟ عقلا الموت كده محقق، ادي الاسباب. طيب موسى قال ايه؟ ايوه كلا ان معي ربي سيهدين، واللي معاه الله يكون حد عليه؟ ابدا. الأمر جاء لموسى أن يضرب البحر بعصاه. هنا الوقفة يا جماعة عشان نفهم القضية صح. الأمر أن يضرب موسى البحر إيه؟ بعصاه. نقول لك وقف هنا بقى، تعال نحكم العقل في المسألة دي. البحر إيه علاقته بالضرب؟ ولماذا يضرب البحر؟ سبحان الله، حتى البحر يسبح الله وجند من جند الله ولا ايه؟ ما اذناش ما ضرناش عشان نضربه بالعصا. طب ما دام العصا فيها معجزه، طب ما ممكن يا موسى تضرب بيها مين؟ فرعون ولا ايه؟ اضرب فرعون بيه، العقل يقول كده، فيموت فرعون ونرجع نعيش في بلادنا امنين، بدل ما نخرج خلاص فرعون مات فنرجع نعيش ايه؟ في بلادنا امنين، صح؟ ما ده كلام العقل يا جماعه عشان تعرف الفرق بين أهل السنة وباقي غيرهم من أهل الأهواء. هو يقول لك لا، الحديث ده مش عاجبني، ما يمشيش مع عقل وما يمشيش مع الواقع، زي الفاسد اللي قال لك إن الدين أفيون الشعوب، والمجرمين يقول لك إن سبب تأخر العالم الإسلامي الدين. سبحان، شوف الكفر الصراحة البواح، قال الدين هو سبب التأخر ولازم نتحلل من كل قيم الدين عشان نتقدم. سبحان الله، ما دي عقول خاربة، عقول عافنة. هنقول لهم اهو، طب ما نضرب فرعون، العقل يشوف كده ونرجع نعيش في بلادنا امنين بدل ما نترك بلادنا طيب موسى قال الكلام ده، الامر قال له يضرب ايه؟ يضرب ايه؟ البحر. فعمل ايه موسى؟ عمل ايه؟ ضرب البحر عشان يعلمنا ان نقدم النقل على ما يراه العقل، وأن النجاة في تقديم النقل الصحيح. ما دام ربنا أمر بضرب البحر يبقى النجاة هنا، مش النظر في العوم. وبالفعل ضرب البحر فانطلق، وأجرى الله لهم طريقا في البحر يبسا. واضح؟ وعبر موسى ومن معه. فرعون عايز يعدي، تعال عد. فرعون لسه من شوية كان يقول لأهل مصر أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون؟ تعال تعال، مش أنت قلت إن أنت خالق الأنهار دي ملكك؟ تعال هنغرقك فيه، هنغرقك فيه، تغرق فيه بأمر الله، بعد ما قال أنا ربكم الأعلى. سبحان الله، الآن فرعون بيعبد، يجي البحر يرجع بأمر الله. الله، فلما أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمن به بنو إسرائيل. يا حتى الكبر ابن الإيه؟ في النصوص الصحيحة يقول جبريل يا رسول الله لو رأيتني وأنا أحسو من قاع البحر في فمه حتى لا ينطق به. جبريل مش عايز يقولها، خايف تحت ربنا يقبله. سبحان الله، فجاء الأمر صريح، الآن وقد عصيت، خلاص باب التوبة أغلق أمامي، اليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. وموجود في مصر، في المتحف المصري، ولكن زيارته اتمنعت. كان الأول مسموح تزوروه، الآن خلاص، عشان آية وعبرة. لما جت الحملة الفرنسية في الاستخراب على بلاد الإسلام ومرت على مصر، وأحد علمائها حلل الموميا دي فتعجب وقال عجبا، مش ممكن دي تكون من آلاف السنين، ده دي لسه خارجة من البحر قريب، ده لسه أثر الملح في جوفها وفي أكنه لسه خارج من البحر. فأخبروها أنه فرعون المذكور في القرآن. القرآن إيه؟ قرأ فلله الحمد منه شرح الله صدره للإسلام لما شاف الآية موجود في المصحف، المصحف المصري آية. فما أكثر الآيات وما أكثر العبر وما أقل الاعتبار، ولكن ما أقل الاعتبار. فموسى قدم النقل على ما يراه العقل عشان يعلمنا الدرس، إن منهج الحق أن تقدم النص الصحيح على ما يراه إيه العقل. مش كل حاجة تتهد عقلا، نقول لك لا، المسلم لا يقدم قول أحد على قول الله أو قول رسول الله. ولذلك أولى الآيات في سورة الحجرات: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله. يعني ممنوع تقدم على قال الله قول أحد من الخلق، أو تقدم على قول رسول الله في السنة الصحيحة قول أحد من الخلق، خلاص. ودي سمة المسلم، يقدم النقل الصحيح على ما يراه العقل. فهمنا القضية يا جماعة، فهمنا القضية صح. ودي أول قاعدة مهمة جدا، بل من أعظم القواعد الهامة التي تميز أهل السنة من غيرهم من أهل البدع والآراء والأهواء. فالسنة تجمع والبدعة تفرق، وما أحوج الأمة الآن أن تعود إلى هذا المنهاج القويم إن أرادت عزا وتمكينا إن شاء الله تعالى، إن قدر لنا بقاء. وكان اللقاء نقف أمام القاعدة الثانية من قواعد أهل السنة والجماعة، وهي قاعدة رفض التأويل الكلامي. رفض التأويل الكلامي إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. وطبعا احنا الآن بنستقبل شهر الصيام، فعلى كل مسلم أن يحسن استقبال هذا الضيف المضيف. فرمضان ضيف مضيف. يعني ضيف يعني مضيف، ضيف. إذن واجب على كل مسلم أن يكرم ضيفه بحسن استقباله، مضيف لأنه به النفحات وبه البركات والرحمات التي لا توجد في شهر غيره. فعلى كل مسلم أن يغتنم هذا الشهر الكريم، وما أحوجنا أن نطهر نفوسنا وقلوبنا ونطهر ألسنتنا حتى نحسن استقبال رمضان. جماعة، لو في أي مخالفة أو مشحنة بين أخيك وبينك، عجل الآن، عجل الآن، لأنه صح عن النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله جل وعلا يطلع على العباد في ليلة النصف من شعبان، في ليلة النصف من شعبان، فيغفر للمؤمنين ويمهل الكافرين ويترك أهل الحقد وحقدهم، أو كما قال النبي. فانتبه أخي إلى هذه القيم الهامة قبيل رمضان، حتى تقبل على مائدة رمضان إن قدر لك أن تبلغ رمضان. أخي عجل من الآن. كنت أقول لإخوانكم، النبي أخبرنا في الحديث الذي جاء عند الإمام أحمد في مسنده وعند النسائي، وتعددت طرق الحديث، فالحديث صحيح لغيره، وذكره الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في السلسلة الصحيح. قال النبي عليه الصلاة والسلام: التسليم جاءكم رمضان شهر مبارك، فرض الله عليكم صيامه، فيه تفتح أبواب الجنان وتغلق أبواب الجحيم، وتغل فيه الشياطين، فيه ليلة هي خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم، أو كما قال النبي. فوقفت مع قول النبي وتغل فيه الشياطين. الشياطين يا جماعة تغل في رمضان، ففي شعبان بتنطلق، تحاول جاهدة أن تفسد ذات البين بين المسلمين. ليه؟ إنها تطربت فين؟ في رمضان. فلازم يعملوا أي شغلانة اليومين دول علشان لما يجي لك رمضان لا يقبل منك، فتختلف مع أخيك، تشاحن مش عارف مين، تعمل إيه، وتستقبل رمضان وفي مشاحنات، إذا لن يقبل منك رمضان. لحديث النبي ترفع الأعمال إلى الله عز وجل في كل يوم اثنين وخميس، فيقول اقبلوا عن هذا وهذا إلا عن المتشاحنين حتى يصطلح. فأقول لكم احذروا الشياطين في مثل هذه الأيام، واجتمعوا على قلب رجل واحد حتى نحسن استقبال رمضان. أقول لك أخي، ابتسم بقلبك لإخوانك، لجيرانك، لأقاربك، قبل أن تبتسم بوجهك حتى تتمكن من حسن استقبال هذا الضيف المضيف. نسأل الله تعالى أن يبلغنا رمضان وهو راض عنا. اللهم إن بلغتنا رمضان فأعنا على صيام نهاره وقيام ليله، واجعلنا فيه من المقبولين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.